آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاماً للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما.
دعوة إبراهيم عليه السلام كانت أشمل دعوة من نوعها في تاريخ النبوات، ولم تصل إلى سعة انتشارها إلا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي أصبحت دعوة للعالمين وشملت الدنيا كلها. دعوة إبراهيم كما تقول بعض الروايات بدأت في العراق، ومنها إلى جنوبي تركيا، ثم إلى شمالي سوريا، ومن هناك إلى فلسطين فمصر، لتستقر في أهم مراحلها في مكة المكرمة، ثم ليعود إلى أرض فلسطين ليتوفى هناك ويدفن في ثراها الطهور.
ملامح شخصيته أنه رسول رحالة، يعني لأنه عالمية الرسالة، ومن هنا هو أبو الأنبياء، يعني عالمية الرسالة، يعني هو من العراق إلى فلسطين إلى مصر ثم يعود مرة أخرى. كل هذه ملامح في شخصية ورسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
لو بحثنا عن مسيرتهم نجد أن سيدنا إبراهيم هو الأوسع مسيرة في هذه المنطقة، والتي كانت تمتد من حدود أرض تركيا تقريبا إلى أراضي مصر إلى مكة.
وهذه الرحلة الطويلة لإبراهيم عليه السلام واتساع الرقعة الجغرافية لدعوته تؤكد أن هذه الدعوة كانت أساسية وفاصلة في تاريخ النبوات.
قبل إبراهيم، أي من آدم إلى إبراهيم، كانت هنالك نبوات، وهذه النبوات كانت في حدود معينة، لأن الشعوب والأمم لم تتكاثر إلا فيما بعد.
ولا يوجد دليل أو شاهد قاطع يحدد مكان ولادة ونشأة إبراهيم عليه السلام، لكن بعض الروايات تقول إنه ولد ونشأ في أور الكلدانيين، والكلدانيون قوم من العرب هاجروا من الجزيرة العربية، ومدينة أور الأثرية في جنوبي العراق كانت مركزا دينيا مهما لدى السومريين ثم البابليين، ومحطة للتجارة. وقد تم ترميم المنزل الذي يظن أنه كان بيت إبراهيم عليه السلام، كما رمم المعبد الذي كان يضم آلهة قومه.
تجد البيت أعيد بناءه من جديد، ولم يبقى من البيت القديم الذي كان مجرد أطلال وجدران قائمة في فضاء، وهو البيت الآن ليس مسقف وإنما مكشوفا.
أهل هذه المنطقة في المرحلة التي عاش فيها إبراهيم كانت لهم آلهة متعددة من الأصنام، ويروى أن آزر أبا إبراهيم كان نجارا يصنع الأصنام ويبيعها لمن يعبدها، لكن إبراهيم أدرك بفطرته منذ صغره فساد عقائد قومه وتهافتها،
فكان ينكر على الناس منذ الصغر ولا يقترب من هذه الأوثان ولا يحبها ولا يعظمها، بل يسفه أحلام القوم الذين يؤولون بالعبادة لها. فالله تعالى قلده هذا المنصب العظيم لأنه رباه على عيني منذ الصغر وأهله لهذه المكانة لأن يكون أبا الأنبياء وخليل الله تبارك وتعالى.
ومن أوائل الناس الذين حاورهم إبراهيم ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام أبوه آزر.
ونلاحظ الأدب الرفيع والأسلوب البديع من سيدنا إبراهيم عليه السلام في تعامله حتى مع والده المشرك الذي لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وكان في إطار الوثنية والعبادة للأوثان، ومع ذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي. بينما كان الخطاب من والدي إبراهيم عليه السلام قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا.
وجرى تحاج بينه وبين قومه يورد فيها البراهين والأدلة المنطقية المقنعة والملزمة، وكان ثابتا قويا وهادئا في حججه.
فإبراهيم كان متصفا بصفة الذكاء، وهذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يتلقاها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، كيف يفكرون في الدعوة، كيف يفكرون في الأساليب التي تخاطب الناس.
ورغم كل ما كان يورده من حجج وبراهين على فساد عقائد قومه، إلا أنه لم يؤمن بدعوته إلا اثنان.
وحتى أقرب الناس إليه رفضوه، ما آمن به إلا لوط ابن أخيه بس، وسارة بنت عمه، والباقي ما أحد آمن به.
انتقل إبراهيم عليه السلام من مرحلة إدراك تهافت معتقدات قومه ومحاجتهم في ذلك إلى فعل عملي أراد من خلاله أن يثبت عجز هذه الآلهة المزعومة حتى في الدفاع عن نفسها.
يوم من الأيام في المساء وضع خطة، كان عندهم في اليوم التالي عيد، وكان من عادتهم في ذلك اليوم أن يضعون القرابين الفواكه واللحوم أمام الأصنام ويخرجوا خارج القرية يحتفلوا، وبعدين يرجعوا في آخر النهار يأخذوا هذا الطعام يأكلوه.
فخرجوا إلى عيدهم، فهو استفرد بهذه الأصنام وكسرها وحطمها لأن آلهة مزيفة لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها فضلا عن أن تنفع غيرها، وأبقى على كبيرهم لإقامة الحجة بها عليهم.
ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم لما يقص علينا هذا القصص يقول بعد الصدمة الفكرية اللي أوقعهم إبراهيم فيها يقوم يقولوا له إيه؟ أنت تعرف أنهم لا ينطقون لا يتكلمون، طب فلما تعبدون ما لا ينطق وما لا يتكلم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
ويقص القرآن الكريم بعد ذلك ما جرى من خبر إلقائه في النار ونجاته منها بمعجزة إلهية.
فصنعوا له هذا الجبل من النار، رموه فيه، سقط داخل النار، الناس منتظرة طبعا خلاص هلك. وإذ فجأة يخرج إبراهيم عليه السلام من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، خسروا هذه المعركة. انتشر الخبر في العراق كلها، واحد رمي في النار ولم تحرقه النار.
ولو قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا لكانت النار بردا ولم ينتفع بها الناس، لكنه قال وسلاما.
ويتكرر مشهد المحاجة بين إبراهيم وبين من آتاه الله الملك في البلاد بعد أن انتشر خبر نجاته من الحريق.
وصل الخبر إلى الملك نفسه النمرود، قالوا أتوا به. تجاوبي قم ما دينك من أنت؟ قال أنا عبد الله رب السماوات والأرض. قال أنا ربك. قال الله يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. فأمر يأتون باثنين من السجن وأحكم عليهم بالإعدام. قال هذا أطلقوه هذا أعدموه، أنا أحيي وأميت. طبعا ليس هذا هو المقصود من الجدل، لكن هنا حكمة إبراهيم عليه السلام، يعني واحد سفيه قاعد يخرج عن الموضوع، طيب جيب له حجة أخرى تبهر إذا كانت هذه الحجة ممكن يلعب فيها. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
بعد أن وصلت دعوة إبراهيم في قومه إلى طريق مسدودة قرر الهجرة شمالا إلى منطقة حران، وهي الآن جزء من الأراضي التركية وفيها شواهد لإبراهيم عليه السلام.
لم يخرج معه إلا اثنين، ابن أخيه لوط صار نبيا، وسارة زوجته المقربة إليه، وخرج من العراق إلى شمال الشام إلى حران، مدينة المشهورة في سوريا. ذهب إلى حران الآن مهاجر ليس من قوم حران، وإذ بالناس لا يعبدون الأصنام وإنما يعبدون النجوم والكواكب. ففكر كيف يدعوهم إلى الله عز وجل، هم لا يعرفوا عنه شيئا الآن، هو مهاجر إليهم.
رب فرج همي واشفي علة سقمي من أبي من أمي.
المأثورات المتداولة في منطقة أورفا في حران القريبة من الحدود السورية تقول إن إبراهيم عليه السلام ولد ونشأ في هذه المنطقة التاريخية.
كانت هذه البلدة اسمها آذسة، كانت في يد الروم البيزنطيين واسمها آذسة، ولما فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت على يد عياض بن غنم، فبعد أن فتحها العرب المسلمون سموها الرها، ولا زالت الرها إلى الآن، والآن تسمى بأورفا كما أن تسمى بالرها. هذان العامودان هما العامودان اللذان يقال عنهما أنه ألقي إبراهيم عليه السلام من ذلك المكان، أو بعد أن رمم، يعني رمم وعمل على حسب ما كان عليه قديما.
اتجهنا أولا في مدينة أورفا إلى المكان أو الغار الذي تقول المأثورات المتداولة هنا إن إبراهيم عليه السلام ولد فيه.
والمنزنيق التي يقال أنه ألقي إبراهيم عليه السلام هو هذا الذي تشاهده أمامك، وهذه هي القلعة التي أنشئت وبني عليها المنزنيق، وأدخل إبراهيم عليه السلام مغلولا في تلك في المنزنيق فأرمي إلى البحيرة التي هي أمامك.
من هناك وصل إلى
أرمي إلى البحيرة بالمنجنيق.
طبعا هي كانت بحيرة ولا كانت
لا كانت هي كانت جهنم. عبارة عن مجمع، طبعا جهنم عبارة عن تجمع، عن مجمع حطب جمعوا مدة شهر أو شهرين على حسب بعض الروايات، يقال أنه شهر أو شهرين. هذا شوف، هذا هو الغار، هذا الغار من بعد له بابين، له بابان، الباب اليميني للرجال والباب الآخر للنساء، هذا هو أساساً الغار. فإذا ما تقربنا إليه يكتب عليه كمان إنه هذا الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، هذا هو. فتفضل تقرب شوي شيئاً فشيئاً. انظر إلى هذه الكتابة، يكتب فيها بالإنجليزي والتركي والعربي والفارسي، فهذا هو. فهذا مثل ما قلت لك، مثل ما ذكرت لك، أن هذا القسم هو قسم مدخل للنساء، وهذا القسم هو مدخل للرجال، فهو من هنا الناس تأتي وتدخل إلى زيارة ذلك الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام. يأتون إلى الغار فيدخلون من هنا يدخلون إليه.
وبالقرب من هذا الغار هناك قلعة تاريخية أقام الأتراك فوقها عمودان كبيران، يقولون إنهما يرمزان إلى منجنيق ضخم حمل عليه إبراهيم وألقي في النار في قصة حرقه المشهورة، وأقيم في مكان المحرقة مسجد وأمامه حديقة وبركة ماء فيها أسماك يعتبرونها مقدسة ولا يصيدونها لأنها في رأيهم جزء من قصة إبراهيم.
هذا هو المنجنيق، شوفوا، هذا يرى المنجنيق، وهذه هي القلعة. لا أقول أن هذا المنجنيق هو المنجنيق الذي بناه نمرود، هذا لا يمكن أن يبقى إلى اليوم، لكنه ربما أنه رمم أو بني على حسب الرواية التي كانت تعرف بأنه المنجنيق الذي ألقي منه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا هو المنجنيق، تشوف اثنين الأعمدة الاثنين، هذه الأعمدة الاثنان التي ربط بينهما، ربما ما أدري كيف صار أنه ربط بينهما هناك شيء، وألقي إبراهيم عليه السلام إلى المحرقة المشهورة التي انقلبت ماء وانقلب الحطب أسماكا.
الله الله وبآله الغر الذي
وبصرف النظر عن مدى دقة المأثورات التركية بشأن شواهد قصة إبراهيم هنا، فإن دارسين آخرين يقولون إن عبادة النجوم والكواكب والشمس والقمر هي التي كانت سائدة في هذه البلاد في عهد إبراهيم، ويفسرون بذلك ما ورد في القرآن الكريم من حوار بين إبراهيم وبين نفسه بشأن تأليه هذه الأجرام، وهو في حقيقته حوار مع القوم الذين ارتحل إليهم، وهذا الحوار نوع من مخاطبة الناس على قدر عقولهم.
إلهي منك السعادة
طلعت الشمس، قال لي هذا ربي، هذا أكبر.
الناس ما يعبدوا عادة في النهار، يعبدوا في الليل، بدأوا يراقبوا. فلما صار المغرب قال وين ربي؟
أنا كيف ربي يروح وأنا محتاجة؟ بدأ يدعوهم إلى التوحيد، ما سجد لصنم ولا سجد لنجم ولا لقمر، كان أسلوب في إقامة الحجة على قومه.
وفي حران أعلن براءته من شرك قومه وخرج منها مهاجرا، وهذه المرة نحو أرض فلسطين. وفي الطريق مر بحلب وله شواهد فيها.
فهل المقصود من الاحتفاظ بمقام إبراهيم الخليل هو قضية تعبد أم قضية تذكير بأن إبراهيم اصطدم في حياته مع النمرود، ذاك الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم ربي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. فحينما أقرأ مقام إبراهيم من هذا النص أقول أين النمرود وأين إبراهيم؟ فإبراهيم في كل يوم يصلى عليه آلاف المرات، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، فأين النمرود اليوم؟
أنا من أكون إذا أضعت ضيائي
الله
في ظلمة الكون.
ثم وصل إلى أرض فلسطين وكان فيها جزء من قومه العرب وهم الكنعانيون، وأقام فترة في مدينة نابلس، وتشير بعض الروايات إلى أنه مر بمدينة بيت المقدس وحل ضيفا على ملكها العربي الكنعاني، ومن هناك توجه إلى مصر، لكنه سيعود إلى هذه البلاد مرة أخرى بعد أن يرفع قواعد بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما سنعرف تفاصيله في الحلقة القادمة بإذن الله.
النور أنت كل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء
يا رسول.